بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتهينا بحمد الله من مستحبات الطواف، والآن يقع الكلام في مسائل. المسألة الأولى: الطواف الذي هو من أجزاء العمرة والحج ركن، وفيما سبق قلنا أن معنى الركنية في الحج يغاير معنى الركنية في الصلاة. يعني عندما نقول الطهارة الواقعية اللي هي الوضوء أو الغسل أو التيمم ركن من أركان الصلاة، فهذا معناه أن الصلاة الفاقدة للطهارة باطلة، بلا فرق بين صورة العمد والجهل والنسيان، وأيضا لا فرق بين صورة الجهل بالحكم أو الجهل بالموضوع. على العموم، الركنية في باب الصلاة عندما نقول هذا ركنون مثل الركوع. الآن لما تقرأ حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس، تجد أن مفهوم هذا الحديث أن الصلاة تعاد فيما لو أخلى بالطهور أو أخلى بالقبلة أو أخلى بالركوع أو بالسجدتين، فلا فرق في باب الصلاة، لا فرق بين صور العمد والجهل والنسيان، وأنه الجهل أيضا جهل بالحكم أو جهل بالموضوع. لكن عندما نقول في باب الحج أن الطواف ركن من أركان العمرة أو الحج، فهذا معناه أن الحاج إذا ترك الطواف عمدا أو جهلا تبطل العمرة والحج، ولكن في صورة النسيان لا يبطل النسك يعني العمرة أو الحج، كما سنبين إن شاء الله عن قريب. وعندما نقول نحكم بالبطلان، لا نحكم بالبطلان رأسا، بل نحكم بالبطلان عند تعذر التدارك. شخص يجي مثلا عمدا يترك الطواف، ولكنه يمكنه التدارك فيحكم بصحة العمرة، أو جهلا فيحكم بصحة العمرة إذا تمكن من التدارك. فعند تعذر التدارك والإتيان بالطواف في العمرة نحكم ببطلان العمرة. في الحج متى نحكم بالبطلان؟ إذا انتهى شهر ذي الحجة، لم يتدارك إلى أن خرج شهر ذي الحجة، فبالتالي حينئذ نحكم ببطلان الحج. نعم، في خصوص الحكم ببطلان عمرة التمتع، متى نحكم بالبطلان؟ نقول عمرة التمتع باطلة عند عدم إمكان التلبس بإحرام الحج وإدراك الوقوف في عرفات. يعني هذا الشخص ترك الآن، إما ترك عمدا أو ترك جهلا، إلى يوم التاسع من ذي الحجة قريب الزوال. الآن قريب الزوال، هل يمكنه أن يحرم للحج ويذهب إلى أن يتدارك طواف العمرة، وثم بعد ذلك يحرم للحج ويذهب إلى عرفات؟ إذا أمكنه فبالتالي العمرة تكون صحيحة والحج يكون حج تمتع، وأما إذا لم يمكنه فنحكم ببطلان عمرته. وطبعا على تفصيل سيأتي، ينقلب فرضه إلى الأفراد، وعليه أن يحج في قابل أو في العام القادم، لأنه نائي وفرضه حج التمتع ولا يجزئ عنه حج الأفراد. خلاصة الكلام: في خصوص عمرة التمتع نحكم بالبطلان عند عدم إمكان التلبس بإحرام الحج وإدراك الوقوف في عرفات، يعني بحيث لو أراد أن يتدارك طواف عمرة التمتع يفوته الوقوف في عرفات. ثم ينبه رحمه الله على أن العمرة المفردة تارة تكون مبتولة ومقطوعة عن كل شيء، وأخرى تكون مرتبطة بحج الإفراد أو حج القران. هذه العمرة المرتبطة بحج الإفراد أو حج القران إذا ترك طوافها، يعني ترك طواف هذه العمرة الآن عمدا أو جهلا، لا يمكن أن نقول ببطلانها عند خروج شهر ذي الحجة. ليش؟ قد يجي واحد يقول أنت قلت بالبطلان عند خروج شهر ذي الحجة، هذا أتى بحج الإفراد ثم أتى بالعمرة المفردة وترك طواف العمرة المفردة المرتبطة بحج الإفراد عمدا أو جهلا، لماذا لا يمكن أن نقول ببطلانها عند خروج شهر ذي الحجة؟ والجواب لأن العمرة المفردة المجامعة لحج الإفراد أو القران يؤتى بها خلال السنة، وعليه فلا بد أن نقول فيها كما نقول في العمرة غير مرتبطة بحج الإفراد أو القران. ماذا كنا نقول؟ كنا نقول العمرة المفردة إذا ترك طواف هذه العمرة عمدا أو جهلا متى تبطل؟ عند عدم التدارك أو تعذر التدارك. طيب، إلى هنا بينا حكم العامد والجاهل. طيب، الناسي شنو هو حكمه؟ يقول الناسي يعني الذي ينسى الطواف سواء طواف العمرة أو طواف الحج لا يحكم ببطلان نسكه، ويجب عليه أن يتدارك الطواف متى ما تذكر. نعم، لو نسي بعض الأشواط، هنا تفصيل، تارة ينسى بعض الأشواط ويكون المنسي أشواط مثلا من الأربعة، فحينئذ خب تمام الطواف باطل وعليه أن يتدارك. وأخرى لا، يكون المنسي غير الأربعة الأولى من الطواف، طبعا هذا في غير طواف النساء، قاعد نتكلم احنا في الطواف المرتبط، طواف الواجب المرتبط بالعمرة والحج. لنفرض أنه نسي غير الأربعة الأولى، نسي الخامس أو السادس أو السابع، حين تقول شلون ينساهم؟ طاف أربعة أشواط ثم خرج مثلا لنفرض ليتوضأ، وعندما عاد نسي، بدأ من السادس نسي الخامس، أو بدأ من السابع نسى الخامس والسادس، أو لا نساهم ثلاثتهم. شلون نساهم ثلاثتهم؟ هو خرج وبعد ذلك عندما خرج نسي بأن يعود لكي يكمل الأشواط السبعة، هنا يجوز له أن يستنيب للأشواط المنسية كما سنبين إن شاء الله. بقي أن ننبه على أن الإحرام عندما الإنسان يحرم، الإحرام ماذا يصنع؟ يحرم عليه النساء، هذا ذكرنا، ولكي تحل له النساء يجب على المعتمر بالعمرة المفردة وعلى الحاج أن يأتي بطواف النساء كي تحل له زوجته، تحل له النساء أفضل، نقول نساء أفضل لأن لعله هو ما متزوج، فإذا ما متزوج خب هو تركهم طواف النساء ما يمكنه أن يعقد، لابد أن يأتي بطواف النساء ثم يعقد. على العموم لن ضيع المطلب. فقط نريد أن نعرف أن طواف النساء ليس من أجزاء العمرة ولا من أجزاء الحج، وأن تشريع هذا الطواف إنما هو لأجل تحليل النساء، فلو تركه عامدا لا أحد يقول ببطلان العمرة ولا ببطلان الحج. خب شي يقولون؟ غاية ما يقولونه أنه لا تحل له النساء، فمن تركه عمدا أو جهلا يجب عليه أن يرجع ويؤدي هذا الطواف بالمباشرة إن تمكن من ذلك. إنزين، ولو تعذر عليه الرجوع، حطوا بالكم معنى التعذر شنو؟ المصنف في الدروس قال التعذر هي المشقة الكبيرة غير المحتملة، فإذا كان هناك تعذر يستنيب أنه شخص يؤدي عنه طواف النساء نيابة. الشارح يقول المصنف في الدروس بيّن أن المراد من التعذر المشقة الكبيرة غير المحتملة، لكن هناك احتمال آخر، احتمال آخر، احتمال أن يكون المراد من التعذر العجز عن إمكان العود إلى مكة لأداء طواف النساء. هذا العجز إما يكون عجز تكويني أو عجز شرعي أو عجز عرفي، هذا راح نبينه إن شاء الله عندما نتعرض للتطبيق وعندما نتعرض للعبارة إرادة العجز عنه مطلقا. طيب، هذا كله لو ترك طواف النساء عامدا أو جاهلا، يعني شنو صار الخلاصة حتى لا يضيع المطلب؟ خلوا بالكم، الذي يترك طواف النساء عامدا أو جاهلا أول شيء نقول له تجب عليك المباشرة، أنت بالمباشرة يجب عليك أن تأتي طواف بطواف النساء. فإن تعذر يعني لم يتمكن، وبينا معنى التعذر، حينئذ تجوز له الاستنابة. ولكن لو تركه ناسيا ولم يتذكر حتى خرج من مكة، هني صورتين، في صورة أنه هو خرج من مكة، نفرض راح المدينة المنورة، تذكر أنه ترك طواف النساء لكن هو يريد أن يرجع إلى مكة، خلنا نفرض جناطه عنده مثلا بعض المتاع يريد أن يرجع إلى مكة، فهنا بما أنه سيتفق له العود إلى مكة هنا لا تجوز له الاستنابة، لا بد أن يباشر الإتيان بطواف النساء بنفسه. هذه الصورة الأولى. هناك صورة أخرى أنه لن يرجع إلى مكة، هنا تجوز الاستنابة مرة ثانية حتى أنه نبين هذا المطلب. الناسي احنا فصلنا فيه، قلنا تارة يتفق له العود إلى مكة، هنا لا تجوز الاستنابة، وأخرى يكون متمكن من العود، هو بالمدينة المنورة، وتذكرت خل نفرض من مطار المدينة المنورة القافلة ستخرج إلى العراق من المدينة المنورة، هل نوجب عليه العود؟ المصنف رحمه الله يقول حتى في حال الاختيار والتمكن من العود هذا الناسي لا يجب عليه العود وتجوز له الاستنابة فقط في حال النسيان. ثم ينبه على أمر قد تقدم في محرمات الإحرام. شنو هو الأمر هذا؟ أن من ترك طواف النساء عامدا أو جاهلا أو ناسيا لا تحل له النساء. لا تحل له النساء يعني شنو؟ يعني كل الاستمتاعات اللي ذكرناها، مدري تقبيل ومدري بشهوة والنظر كذا والعقد عليها والجماع، هذا كله محرم. طيب هو راجع عند أهله ما يقدر يقول إيه؟ نعم، يحرم عليه جميع الاستمتاعات بالنساء حتى على نحو العقد الخالي من الاستمتاع. الآن شاف وحدة خاف يخطبوها، قال عمي تعالوا خلنا نعقد، بس أنا أعطيكم أيمان مغلظة بأني أنا ما أستمتع فيها، وبعدين أجيب طواف النساء. نقول له لا، هذا هم حرام عليك. يقول عقد خالي، نقول أبدا، حتى عقد وغير عقد ماكو، روح جيب طواف النساء. إذا أنت عامد أو جاهل يجب عليك المباشرة، إلا في حال التعذر اللي هي المشقة الكبيرة غير محتملة عادة، وإذا كنت ناسي ابعث لك شخص لكي يأتي بطواف النساء. ولو كانت امرأة، حطوا بالكم هاي لطيف، مرأة هي تركت طواف النساء، يحرم عليها تمكين الزوج من نفسها. الزوج يقول لها تفضلي للفراش، هي تقول ما أقدر، حرام. طيب أنت قد تقول الآن في ذهنك، أليس هذا مخالف لحق الزوج؟ لأن حق الزوج الآن هم أخذوا كل الحقوق، ما بقوا لنا شيء، فقط قالوا أنه ليس للزوج إلا حق التمكين متى ما طلبها، ولو على مدري ظهر قتب، مدري على ظهر جمال، يجب عليها التمكين. فالتمكين من حقوق الرجل، من حقيق من حقوق الزوج. هذه المرأة التي تركت طواف النساء وزوجها يأمرها بأن تعطي حقه مثلا، أليس يجب عليها أن تطيع هذا الزوج؟ والجواب، كما أن الزوج ليس له أن يجبر الزوج على التمكين حال الحيض، يسقط حقه لأنه حرام، الجماع حرام حال الحيض، كذلك ليس له أن يطلب منها التمكين عند تركها لطواف النساء. وانت هم قول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. العموم بهذه البساطة اللي أنا قلتها، هذا كل الكلام اللي قلته مو صحيح، لأن المسألة محل إشكال، ولا يوجد نص في المقام في حكم المسألة، وهي محل خلاف. لهذا الشارح راح يقول على الأصح، على الأصح، الأصح يعني هناك يقابله قول صحيح وليس قول باطل. فهذا الشرح اللي أنا شرحته بهذه البساطة، هذا كله أصلا خطأ كان. ثم ينبه الشارح على أن الجاهل بوجوب طواف النساء، شنو حاله كل مرة؟ احنا وين نودي الجاهل؟ نلحقه بالعامد كما تقدم في طواف العمرة والحج، نطبق هذا المقدار. قال بلي، مسائل الأولى، يعني المسألة الأولى من مسائل الطواف، كل طواف واجب، شوف قيد بالواجب، ركن. متى يكون الطواف الواجب؟ إذا كان في عمرة أو في حج، هذا يصير طواف واجب. ركن يبطل النسك، النسك يعني العمرة أو الحج، بتركه عمدا كغيره من الأركان، مثل أنه الإنسان لو ترك ركن من الأركان يبطل العمل، فبالتالي الطواف ركن ولا بد من الإتيان به. طيب الآن ذكر العامد، قال بتركه عمدا إلا طواف النساء، طواف النساء ليس من أجزاء الحج ولا العمرة، ولو تركه لا يبطل أنه النسك وليس هو من الأركان. ثم يقول والجاهل عامد، يعني من ترك الطواف جهلا كمن ترك الطواف عمدا، ولا يبطل بتركه نسيانا. هذا قلت لكم الفرق بين الركنية في باب الصلاة والركنية في باب الحج. الركنية في باب الصلاة نسيانا أيضا تبطل الصلاة. شخص ما يدري نسى ما توضأ اجى دخل في الصلاة، بارك الله فيك، صلى بعد الصلاة، نفرض أيضا صلى ظهر وعصر، بعد ما أنهى الظهرين اتذكر قال أنا ما توضيت، شنو نقول له؟ نقول له الظهر باطلة والعصر باطلة، تفضل روح توضأ وعيد الصلاة. أما في باب الحج لا، الركنية في باب الحج يعني من تركه عامدا، والجاهل ملحق بالعامد. أما الناسي الترك عن نسيان لا يبطل النسك، ولا يبطل بتركه، يعني الطواف، يعني ولا يبطل النسك بترك الطواف نسيانا، حتى أنت تكتب على كتابك، لكن يجب تداركه، يعني لو ترك الطواف نسيانا وجب عليه أن يأتي به متى ما تذكر. فيعود إليه، حطوا بالكم فيعود إليه ترى مراجع إلى تتمة الجملة، حط نقطة بعد لكن يجب تدارك الطواف نقطة. الآن مطلب جديد، شنو مطلب جديد؟ إيه بلي مطلب جديد هذا، اقرأ الآن المتن بدون شرح. كل طواف ركن إلا طواف النساء فيعود إليه، الضمير في إليه يعود إلى ماذا؟ إلى طواف النساء. إذن الآن إحنا نتكلم في طواف النساء، فيعود إليه يعني إلى طواف النساء وجوبا مع المكنة ولو من بلده، يعني يجب عليه العود للإتيان بطواف النساء ولو من بلده، هذا مع المكنة يعني إذا كان متمكنا، ومع التعذر يعني لو تعذر العود. الحين هو الشارح يوقف عند كلمة تعذر، يقول والظاهر أن المراد به يعني بالتعذر المشقة الكثيرة. من وين جايب هالكلام؟ يقول هو المصنف ذكره في الدروس وفاقا للدروس، هذا الظاهر لأنه هو قال في الدروس، لكن أكو احتمال آخر، ويحتمل إرادة العجز عنه مطلقا، يعني هو عاجز، عاجز أن يأتي، العجز تارة عجز تكويني هو ما يقدر يروح، وأخرى يكون عجز شرعي، مثلا حتى في بعض المسائل مثل الصيد والكذا، شخص بعد ما رجع من الحج خلوا اسمه في الحدود مطلوب ما يقدر يروح، عرفي إنزين ما يقدر يروح لأنه يحتاج إلى مصاريف كثيرة، بطاقة وكذا وفيزا وقد ما يدخلوا، فبالتالي أكو عدة موانع قد تمنع الإنسان، فيصدق التعذر. يقول يستنيب فيه هذا الذي مع المكنة يجب عليه المباشرة، مع التعذر يستنيب فيه، ثم ينبه ويقول ويتحقق البطلان بتركه يعني بترك الطواف عمدا وجهلا. يتحقق البطلان، بطلان شنو؟ بترك الطواف بطلان النسك بعد. متى نقول العمرة باطلة؟ متى نقول الحج باطل؟ انت عمي ليش تريد تبطل العمرة مالته؟ نقول مو ترك الطواف، ترك الطواف عامدا أو جاهلا. متى نقول بأن النسك باطل؟ ويتحقق البطلان يعني بطلان النسك بترك الطواف يعني بترك الطواف الواجب في النسك عمدا وجهلا بلا فرق بينهما. متى يتحقق؟ بخروج ذي الحجة يعني شهر ذي الحجة ينتهي، قبل فعله، قبل فعل الطواف. إن كان طواف الحج مطلقا، أقول الإطلاق يعني شنو؟ يعني طواف حج تمتع، طواف حج إفراد، طواف حج قران، إذا خلص شهر ذي الحجة الحج باطل. وفي عمرة التمتع، متى يحكم ببطلان عمرة التمتع عند ترك الطواف؟ يقول: وفي عمرة التمتع بضيق وقت الوقوف إلا عن التلبس بالحج قبله. قبله يعني قبل الطواف، يعني هذا الشخص ضاق الوقت، الآن جاب عمرة التمتع، لنفرض أنه قص عليه الشيطان، هو ما طاف عمدا، ترك الطواف، قال زحمة وكذا وهذا، خل أنا مثلا بلي ما أطوف، ما لي خلق أطوف، فبالتالي ذهب وسعى وكذا زين إلى آخره، فبالتالي تحقق منه الترك. عند وقت إلى أنه قبل زوال يوم عرفات بمقدار يدرك فيه الوقوف، بحيث لو أراد أن يتدارك طواف عمرة التمتع يستلزم فوات الوقوف في الموقف وهو في عرفات، فبالتالي نحكم ببطلان عمرة التمتع. وبعد أنا قلت في الشرح ينقلب فرضه إلى الإفراد، ويجب عليه أن يأتي بالحج المفرد ثم يأتي بعمرة مفردة، ولا يجزئه عن فرضه. والآن ما لي خلق هم أحط عليه كثير من الأمور، بهالمقدار أنتوا حطوا بالكم على العموم. وفي عمرة التمتع بضيق وقت الوقوف إلا عن التلبس بالحج قبله، حين قبله أنت ترجع ضمائر، إذا بترجع قبله يرجع إلى الطواف، يعني الوقوف في عرفات يضيق وقته إلا أن يشرع في إحرام الحج من مكة، إنزين، ويذهب إلى عرفات لكي يدرك أنه زوال يوم التاسع من ذي الحج. لكن لو أراد أن يتدارك الطواف راح يضيق أنه عليه الوقت، بحيث لا يمكنه أن يدرك الوقوف، فبالتالي نحكم ببطلان عمرته. وفي العمرة المفردة المجامعة للحج، إنزين، تدرون العمرة المفردة احنا عندنا اطلاقين، في عندنا عمرة مبتولة مقطوعة، هذه اللي قاعد نجيبها طول السنة، يروحون الاخوان جزاهم الله خير شهر رجب شهر شعبان يجيبون عمرة مفردة، وهناك عمرة مفردة واجبة مرتبطة بحج الافراد او حج القران، حطوا بالكم. وفي المفردة المجامعة للحج والمفردة عنه، يعني يرجع إلى الحج، يعني أكو عمرة مجامعة للحج وأكو عمرة مفردة أنه غير مجامعة للحج، إشكال. أقول إشكال يعني شنو؟ يعني هل يمكن أن نقول بأنها تبطل بخروج شهر ذي الحجة أم لا يمكن؟ مثل ما بينت في الشرح، ويمكن اعتبار نية الإعراض عنه، يعني يمكن تحقق البطلان في ترك طواف عمرة الإفراد وعمرة القران، زين، فإذا قصد عدم الإتيان يقول ما راح أجيبه فيتحقق البطلان. هذا كله فيما يتعلق بالطواف الواجب اللي هو واجب يعني في الحج والعمرة. ثم يأتي إلى طواف النساء، يقول: ولو نسي هذا الحاج طواف النساء حتى خرج من مكة جازت الاستنابة فيه. ليش يا بالنسيان؟ لأنه ذكر، فيعود إليه وجوبا مع المكنة ومع التعذر يستنيب. اذكرون المتن السابق، هذا كله كان متعلق بالعامد والجاهل. الآن يتكلم عن الناسي، يقول هذا الناسي ولو نسي طواف النساء حتى خرج من مكة جازت الاستنابة فيه اختيارا وإن أمكن العود، لكن لو اتفق عوده لم تجز الاستنابة. لو اتفق أنه رجع إلى مكة بعد ما يقول أنا استنيب، لا أنت تجيبه بالمباشرة، نعم أنت خرجت من مكة متمكن من العود، نقول لك لا أنت بكيفك، تب ترجع ارجع، ما تب ترجع بكيفك، على العموم تجوز لك الاستنابة اختيارا. أما لو تركه عمدا يعني لو ترك طواف النساء عمدا وجب العود إليه مع الإمكان، ولا تحل النساء بدون هذا الطواف اللي هو طواف النساء مطلقا حتى العقد الخالي من الاستمتاع، حتى العقد. إنزين، إذا كانت امرأة شلون؟ ولو كان، أقول كان يعني تارك الطواف، ولو كان تارك طواف النساء امرأة حرم عليها تمكين الزوج على الأصح. الزوج يقول حقي، أعطيني حقي، هي تقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مو أنت اللي نسيتي، أنت اللي تركتي طواف النساء، فبالتالي هذا يمكن للمرأة أيضا أن تتحايل، ما تريد تمكن زوجها، فبالتالي عمدا ما تطوف طواف النساء. فلا بد أن نرجع إلى علمائنا نشوف حل لهالمشكلة. قال على الأصح، في مقابل الأصح قول صحيح بأنه لا يحرم عليها التمكين. والجاهل عامد، هذا كله في النسيان، أما الجهل ملحق بالعمد كما مر. طيب، ولو كان المنسي بعضا، يعني هذا إجى في طواف العمرة أو طواف الحج أكمل أربعة أشواط نسى الشوط الخامس، نفرض السادس، يونساهم ثلاثتهم حتى نرتاح. ولو كان المنسي بعضا من غير طواف النساء، ليش قال من غير طواف النساء؟ هو طواف النساء إذا أنت نسيت لك شوط واحد ما تحل لك النساء، يبقى أنه يجب عليك أن تأتي بطواف النساء كامل كي تحل لك النساء. الكلام في غير طواف النساء. ولو كان المنسي بعضا من غير طواف النساء بعد إكمال الأربع جازت الاستنابة فيه كطواف النساء، كما أن، طبعا حطوا بالكم على التشبيه، التشبيه ترى في خصوص جواز الاستنابة بالنسبة إلى كل طواف النساء، يعني تمام الأشواط مو الأبعاد. يعني كما أننا قلنا بأنه الناسي لطواف النساء بأكمله تجوز له الاستنابة، الناسي لبعض أشواط الطواف الواجب في الحج والعمرة إن كان بعد إكمال الأربعة تجوز له الاستنابة. المسألة الثانية التي نذكرها الآن مرتبطة في سؤال، هل يجوز تقديم طواف الحج وصلاة الطواف والسعي أم لا؟ حين شخص يذهب إلى الحج، هذا الحج خلنا نفرض حج تمتع، بعد ما أكمل عمرة التمتع أحرم لحج التمتع، الآن يقول خل أنا أجيب طواف الحج والصلاة والسعي بعدين أروح عرفات، أو لا في حج الإفراد أو في حج القران. إذن الكلام تارة يقع في حج الإفراد والقران وأخرى في حج التمتع. القارن والمفرد، وهما كما قلنا سابقا أنهما يحرمان ويذهبان إلى عرفات، يعني يعقد إحرامه يذهب إلى الموقف، هل يجوز لهما بعد الإحرام الإتيان بالطواف والصلاة والسعي ثم يذهبان إلى عرفات؟ هذا القارن والمفرد. أنا من باب التذكير أذكركم في الكلام السابق، لأن هنا المسألة مكررة، كما في الظاهر هي مو مكررة، هي توطئة لمسألة أخرى، حطوا بالكم راح أبين. من باب التذكير قلنا حج الإفراد فرض من كان منزله أقل من 48 ميلا، قلنا يحرم من أحد المواقيت القريبة أو دويرة أهله أو من بيته ويحرم بالتلبية، هذا منه المفرد. بعد ما يحرم يخرج إلى عرفات، ثم بعد أن يتم أعمال الوقوفين، وعند بعض الأعمال يتمها يذهب إلى المسجد ويأتي بل بأنه طواف الحج والسعي، وثم بعد ذلك يحل من أحرامه. ويجب عليه طيلة العام قبل أن يأتي شهر ذي الحجة القادم أن يأتي بعمرة مفردة، هذه العمرة المفردة مقترنة بحج الإفراد. القارن أيضا مثله، الفرق بينهما أن القارن مخير بين عقد الإحرام بالإشعار والتقليد أو بالتلبية، أما المفرد فلا يعقد إحرامه إلا بالتلبية. ثم قلنا فيما سبق في المسألة الثانية تذكرون لما تحدثنا عن أنواع الحج، قلنا هناك أن الذين يجب عليهم حج الإفراد أو القران إذا دخلوا مكة يجوز لهم الإتيان بطواف الحج وصلاة الطواف والسعي قبل الوقوفين. ليش؟ هناك عللنا، قلنا للنص اللي هي رواية حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره، قال هو والله سواء عجله أو أخره. كيف هذا المفرد والقارن يبي يقدم خلي قد، يبي أخر بكيف. وهناك عندما قلنا يجوز لهما تقديم صلاة الطواف، تقديم صلاة الطواف يعني قلنا هناك عندما تحدثنا عن أنواع الحج قلنا يجوز لهما اختيارا، يعني للمفرد والقارن اختيارا أن يقدم الطواف وصلاة الطواف. عندما قلنا يقدم صلاة الطواف ماذا اشترطنا؟ قلنا يجددان التلبية عقيب صلاة الطواف. ليش؟ لأنهما يعقدان بالتلبية، المفرد يعقد الإحرام بالتلبية. الطواف والسعي محللان، لأن الإنسان بس يطوف ويسعى يكون قد أحل. أنت حين ما تشوف نفسك في الحج، خلنا نفرض في حج التمتع، أنا أجيب لك مثال في حج التمتع، بعد ما أنه ننتهي من أعمال يوم العاشر يرمون جمرة العقبة ويذبحون لهم ثم يقصرون أو يحلقون، شو يسوون؟ يروحون إلى المسجد الحرام، يأتي بالطواف والصلاة والسعي خلاص فيحل. الطواف والسعي محللان، هذا المفرد إذا أحرم ثم طاف وصلى يجب عليه أن يجدد التلبية بعد الصلاة قبل السعي. لماذا؟ لأنه هذه التلبية يعقد بها الإحرام، عرفتوا شلون؟ يعقد بها الإحرام لأن الطواف والسعي محللان. وقلنا لو ترك المفرد والقارن التلبية بعد صلاة الطواف يكونان محلين من الإحرام. ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام تدل على هذا المطلب، اللي هي قال سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة، قال نعم ما شاء. نعم ما شاء كيف؟ يبي يطوف طواف مستحب، يبي يطوف، لكن اشترط ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلى من الطواف بالتلبية. فهو بمجرد أن طاف وصلى فقد أحل، فلا بد أن يلبي كي يعقد، ثم هذا كله قد تقدم. هنا الماتن رحمه الله يكرر المطلب من باب التكرار، له فوائد كثيرة. أحد فوائد هذه الفائدة يكرر المطلب للتمهيد للحديث عن حج التمتع، لأنه لم يتعرض لحج التمتع، إنما تعرض لحج الإفراد والقران فيما سبق. حج التمتع ما بين يجوز تقديم صلاة طواف وصلاة الطواف والسعي أم لا، لهذا جاب هذا المطلب كله حتى يمهد للحديث عن حج التمتع. يقول رحمه الله: المفرد يجوز له أن يقدم الحج والسعي على الوقوفين اختيارا، مو بس المفرد أيضا القارن، لكن بشرط أن يجدد التلبية عقيب صلاة كل طواف. حطوا بالكم كل طواف، يعني الآن خلنا نفرض هذا مفرد دخل المسجد الحرام، عقد إحرامه، إنزين شنو سوى؟ يبي يقدم، طاف الطواف الواجب، صلى صلاة الطواف، هنا يجدد التلبية، ثم سعى. إنزين إذا طاف طواف مستحب وصلى صلاة الطواف المستحب يجدد التلبية، فعقيب صلاة كل طواف يجدد التلبية، وكذا القارن. وإذا تشوفون في الحج المرشدين الملتفتين يقولون أنت وأنت بتعقد إحرامك، مو البعض يقول أنا أفضل من المسجد الحرام، نقول له زين، يجي للمسجد يبي يعقد إحرامه ويطوف طواف مستحب، نقول له لا، أول أنت طوف طواف مستحب وصلي وادعو وكذا ثم أعقد إحرامك وأخرج. ليش؟ خوفا من أنه يعقد إحرامه ويطوف طواف مستحب ويصلي وينسى يجدد النية فيكون محل لا يكون محرم. على العموم المطلب هكذا، أنه هذا المطلب اللي ذكره وكرره بالنسبة للمفرد والقارن واضح، لكن للمتمتع يقول لا يجوز للمتمتع أن يقدم الطواف وصلاة الطواف والسعي على الوقوفين إلا في حالات، من هاي الحالات المرأة التي تخاف عروض الحيض، التي تخاف عروض النفاس، من يخاف الزحام، الشيخ والشيخ الكبيرين الهرمين، لكن هالكلام ما حد ذكره، هذا أنا جاي أذكره. الشهيد الأول قال أنه ما خصص التقديم بهؤلاء، لا، قال يجوز التقديم عند الضرورة. الشارح لما أجى ذكر مثال للضرورة الحائض والنفساء. أنتوا تدرون باب الضرورة باب واسع جدا، مثلا اللي كان في بداية مرضه توه صاير مريض يخاف أنه لو ذهب إلى الوقوفين وأعمال يوم العاشر يزداد عليه المرض، حينئذ يقول أنا هذه من باب الضرورة وتصدق الضرورة هنا فأقدم الطواف وصلاة الطواف. إذن كلام الشهيد الأول وكذلك كلام الشهيد الثاني، لأن الشهيد الثاني جاب مثال للضرورة يدل على أنه يجوز للمتمتع أن يقدم الطواف وصلاة الطواف والسعي على الوقوفين في حال الضرورة. خلاصة الكلام حتى لا نطيل، المفرد والقارن يجوز لهم التقديم اختيارا، المتمتع يجوز له التقديم عند الضرورة، هذا كله فيما يختص بطواف الحج وصلاة الطواف والسعي. أما طواف النساء فلا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين، لا للمفرد ولا للقارن ولا للمتمتع إلا لضرورة. الحين الضرورة أنت بتدخلها تحت باب من يخاف الزحام، الشيخ والشيخ الهرمين، التي تخاف عروض الحيض، النفساء، من يخاف المرض إلى آخره. فبالتالي إذا كانت هناك ضرورة يقدم، لا تكون هناك ضرورة لا يقدم طواف النساء. ثم ينبه على أن طواف النساء واجب في كل نسك إلا عمرة التمتع، ولا يفرق فيه بين الرجل والمرأة، مثل ما يقولون طواف النساء فهو على الرجال، لا، اسمه طواف النساء، لكن المرأة إذا أحرمت يحرم عليها الرجال. يعني جاء واحد يبي يتزوجها يعقد عليها ما تقدر، ولابد أن تأتي بتبعث شخص يأتي بطواف النساء. فبالتالي لا يفرق في بين الرجل والمرأة والكبير والصغير والشيخ والشيخة إلى آخره. لكن بعض الأصحاب قال أنه لا، طواف النساء واجب في كل نسك مطلقا حتى في عمرة التمتع. يقول الشارح هذا لا دليل عليه، هذا الكلام ضعيف ولا دليل عليه. ثم يقول رحمه الله: طواف النساء متى يؤتى به؟ يؤتى به بعد السعي في العمرة والحج. فلو قدمه على السعي عمدا يجب عليه أن يعيد طواف النساء بعد السعي. إنزين، هذا عمدا. والجاهل كالعامد. أما الناسي، إنزين الناسي لا تجب عليه الإعادة. فبالتالي لو قدمه نسيانا نسى أن يأتي بالسعي، إنزين، وأتى بطواف النساء ثم تذكر أنه لم يسعى مثلا فيأتي بالسعي، هذا طواف النساء تقدم على السعي، هل تجب عليه الإعادة؟ يقول لا تجب عليه الإعادة، وهو مجزئ في هذه الحالة. نطبق هذا المقدار. يقول: الثانية، يعني من المسائل الست التي ذكرها في أنه بحث الطواف: يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد وكذا القارن. إنزين، تقديمه على ماذا؟ على الوقوف في أرض عرفات بعرفة اختيارا. إذن المفرد والقارن له أن يقدم الطواف والسعي اختيارا، لكن يجددان التلبية عقيب صلاة كل طواف كما مر. كل طواف يصلي بعد هذا الطواف يجدد التلبية. وكذا يجوز تقديمهما، يعني الطواف والسعي، للمتمتع عند الضرورة. شوف، الشهيد الأول يقول عند الضرورة، الثاني الشهيد الثاني الشارح يجيب مثال للضرورة: كخوف الحيض والنفاس المتأخرين. هذه تخاف أنه هي حامل مقرب، لو شوية بعد أنه يعني أخرت نفسها راح تضع طفل، فبالتالي تخاف، فنقول لها قدميهم. بالنسبة لها هي متمتعة، يعني متمتعة بالحج إلى العمرة، فتعقد إحرام الحج وتأتي بالطواف والصلاة ثم السعي. إنزين، لكن مو تنسى تجديد النية بعد الصلاة. وعليه، يعني المتمتع عليه إذا قدمهما. هذا من وين العبارة قاعد أقرأها؟ من عندي أنا حتى تتضح العبارة. وعلى المتمتع إذا قدم الطواف والسعي عليه ماذا؟ تجديد التلبية أيضا. ليش قال أيضا؟ يعني مثل ما قلنا في المفرد والقارن نقول: وطواف النساء لا يقدم لهما. زين، لا ولا للقارن، أقول لهما يعني لمن؟ للمتمتع والمفرد، ولا للقارن إلا لضرورة. إذن طواف النساء لا يجوز تقديمه لا للمتمتع ولا للمفرد ولا للقارن إلا لضرورة، وهو أي طواف النساء واجب في كل نسك حجا كان أم عمرة، على كل فاعل للنسك. على كل فاعل، هذه بعد فيها شمول لكل شيء، كل من يأتي بالعمرة، صغير كبير صبي مدري منه، أنت بعد بكيفك حط اللي تريد تحطه، هذا يجب عليه أن يأتي بطواف النساء إلا عمرة التمتع، فلا يجب فيها طواف النساء. وأوجبه، يعني أوجب طواف النساء فيها، يعني في عمرة التمتع، بعض الأصحاب، وهو ضعيف. فيشمل قوله، يعني قول المصنف، كل فاعل، لأنه جايب بالمتن، شوفوا إلا لضرورة وهو واجب في كل نسك على كل فاعل. لما قال على كل فاعل في عموم، فيشمل قوله كل فاعل الذكر والأنثى والصغير والكبير ومن يقدر على الجماع ومن لا يقدر. الأنين، أنين يقول أنا ما أنه أقدر على الجماع، نقول له لا أنت أيضا. ثم يقول وهو كذلك، يعني وهو كذلك يعني ماذا؟ يعني وهو الصحيح، يعني يؤيد بلي الشهيد الأول. إلا أن إطلاق الوجوب على غير المكلف مجاز، والمراد أنه ثابت. شوف قال على كل فاعل، زين شو على كل فاعل، حطوا بالكم. إلا أن إطلاق الوجوب على غير المكلف مجاز، والمراد هو جاي يبين أنه ثابت عليهم حتى لو لم يكن مكلفا، حتى لو تركه الصبي اللي هو مو مكلف، حرم عليه النساء بعد البلوغ حتى يأتي بطواف النساء حتى يفعله أو يفعل عنه، يعني يستنيب. طيب هذا خلصنا. ثم يقول طواف النساء هذا وين موضعه؟ يقول وهو متأخر عن السعي، يعني يؤتى به بعد السعي، فلو قدمه عليه عامدا أعاده بعده، يعني أعاد طواف النساء بعد السعي، وناسيا يعني لو قدمه ناسيا يجزئ. زين وجاهل شلون؟ يقول احنا كل مرة نعيد المطلب. والجاهل عامد، بعد الجاهل ملحق بالعامد. بهذا المقدار نكتفي والحمد لله. هذه البرطلة خلنا نذكرها، لأن البرطلة ما فيها شيء. على العموم نذكر، خلنا نتعرض للبرطلة قبل أن ننهي الدرس. زين المسألة الثالثة هي تتعرض لتحريم لبس البرطلة، البرطلة قلنسوة طويلة. دليل التحريم رواية رواها يزيد بن خليفة قال رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة، فقال لي بعد ذلك يعني بعد الطواف قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة. تعرف شنو لا تلبسها حول الكعبة؟ يعني لا تلبسها حال الطواف حول الكعبة. إنزين شنو هو التعليل؟ فإنها من زي اليهود. ابن إدريس ذكر أن هذه الرواية مختصة بالطواف الذي يحرم فيه ستر الرأس. أي طواف يحرم فيه ستر الرأس؟ الطواف الذي يحرم فيه ستر الرأس، ما بقى عندنا إلا طواف العمرة المفردة وطواف عمرة التمتع بس. ليش؟ لأن طواف الحج لا يحرم فيه ستر الرأس، والطواف المستحب لا يحرم فيه ستر الرأس، وطواف النساء لا يحرم فيه ستر الرأس. فبالتالي ابن إدريس يقول هذه الرواية مختصة بالطواف الذي يحرم فيه ستر الرأس. ويقول أيضا هذه الرواية ضعيفة. الشارح الشهيد الثاني يقول قول ابن إدريس هو الأقوى، يعني يختاره. ثم يقول يمكن أن نحمل النهي الوارد في الرواية لا تلبسها حول الكعبة، نحمل على ماذا؟ على الكراهة. بأي قرينة؟ بقرينة التعليل، لأن هذا ما يصلح تعليل للحرمة. فإنها من زي اليهود فتحمل على الكراهة. ثم يقول لو سلمنا أن الرواية تدل على التحريم، غايته ماذا؟ الإثم، وهذا ما يقدح في صحة الطواف. ليش؟ لأن حقيقة الطواف هو الدوران حول البيت. النهي وارد على ماذا؟ على صفة خاصة. يعني شنو صفة خاصة؟ يعني النهي وارد على لبس البرطلة. لبس البرطلة ليس من حقيقة الطواف، مثل في النهي عن النظر إلى الأجنبية في حال الصلاة. واحد جاي يصلي ينظر إلى الأجنبية وهو جاي يصلي، صلاة باطلة؟ لا، هو مأثوم لكن صلاة صحيحة. ليش؟ لأن النظر إلى الأجنبية ليس داخل في حقيقة الصلاة. كذلك بالنسبة للبس البرطلة، النهي عن لبس البرطلة متعلق بصفة خارجة عن حقيقة الطواف، وهذا أيضا في من طاف حول البيت لابسا للمخيط. شخص لابس للمخيط وطاف الطواف الواجب، نقول طوافك باطل؟ لا، طوافه صحيح. ليش؟ لأن النهي عن لبس المخيط متعلق بوصف خارج عن حقيقة الطواف. نطبق هذا المقدار. قال الثالثة: يحرم لبس البرطلة بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة، وهي قلنس وطويلة كانت تلبس قديما في الطواف. ليش أنه يحرم؟ لما روي من النهي عنها معللا أو معللا بأنها من زي اليهود، وقيل والقائل ابن إدريس، واستقربه في الدروس. حتى المصنف إنزين أنه استقرب القول، قول ابن إدريس في الدروس، يعني قبله. يختص التحريم بموضع تحريم ستر الرأس كطواف العمرة. ليش؟ لضعف مستند التحريم، الرواية ضعيفة الآن، إما ضعيفة سندا أو ضعيفة دلالة. تدرون من وين الدلالة؟ لأن أنه لبس اليهود، أن شخص يلبس لبس اليهود إنزين لا بقصد التشبه باليهود، هذا مو حرام. خلنا نفرض واحد لابس لقول إنسوا أمارة يهود لكن مو بقصد التشبه، فبالتالي لضعف مستند التحريم. يقول وهو الأقوى، يختار الشهيد الثاني. ثم يقول: ويمكن حمل النهي الوارد في الرواية على الكراهة بشاهد التعليل، لأن هذا النوع من التعليل وهو أنها من زي اليهود لا يدل على التحريم، غايته أنه يدل على الكراهة. وعلى تقدير التحريم، يعني لو تنزلنا وقلنا أن الرواية تدل على أنه يحرم لبس البرطلة، لا يقدح في صحة الطواف، لأن النهي عن وصف خارج عنه، يعني خارج عن حقيقة الطواف. وكذا لو طاف لابسا للمخيط، الشخص اللي يطوف وهو لابس ثوب زين أو لابس له مثلا سروال، هذا لا يبطل الطواف، لأن النهي متعلق بوصف خارج عن حقيقة الطواف. حقيقة الطواف دوران حول البيت، اللبس لبس المخيط شيء آخر، فهو مأثوم، ولكن الطواف صحيح. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.